التحذيرات من تتبع الرخص والزلات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
فهذه تحذيرات من تتبع الرخص والزلات، أهديها لكل أخ حريص على السلامة في دينه ومنهجه، قائلة له: الثبات الثبات، وإياك وتتبع المتشابهات وتلمس الرخص والزلات، فمن سلك هذا الطريق لم يقف عند الوقوع في الشبهات، بل سيلد ولا بد في المحرمات. واعلم، علمني الله وإياك، أن السلامة كل السلامة في اتباع الدليل ومجاهدة النفس على العمل به دون ميل، وهي كذلك رسالة لمن تحير بسبب ما يسمع ويرى من تتبع المترخصين للزلات وتبريرها وتمريرها تحت غطاء الاجتهادات. إياك والتلون، إن دين الله واحد، اجعل الدليل هو إمامك ومذهبك، وإن اختلفت الآراء وتنوعت فخذ بالأحوط لدينك ولا تأخذ بالأيسر لهواك. والضلالة كل الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إلى من سبق من الصنفين أبعث هذه التحذيرات من تتبع الرخص والزلات، وكأني بمريد السلامة ودوام الاستقامة فريحا مسرورا، وبالآخر إلا من رحم أسرا معرضا مغرورا. وقد اقتضت حكمة الله أن ينقسم الناس عند سماع الحق إلى منتفع مستفيد ومعرض عنيد، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الآيات البينات في اتباع الحق وترك الآراء والزلات. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. الآثار الرضا في تقديم الحق على الآراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن؟ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري في صحيحه. وعن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء. متفق عليه. وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس؟ قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة؟ فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 374 بسند صحيح، وهو غير الخبر المشهور بلفظ أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر، ففيه شريك وفيه انقطاع. وقال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه مالك في الموطأ، وأثر مجاهد عند البخاري في جزء رفع اليدين 103، وأثر الحكم بن عتيبة في جامع بيان العلم وفضله 1761. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، كما في الرسالة صفحة 425. وكلام الأئمة في هذا المكان واسع جدا. نهي العلماء الثقات عن تتبع الرخص والزلات. قال مالك: إذا رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك فخذ في ذلك بالذي هو أوثق، كما في الموطأ في المجلد الأول صفحة 258. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. قال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغنى والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب، كما في السنة الكبرى للبيهقي في المجلد العاشر صفحة 356. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد السادس صفحة 142، وهو يعدد فوائد الفتوى: الفائدة 39: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كما في صيد الخاطر صفحة 229: ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ كما يقول بعضهم اليوم المسألة ليس فيها إجماع. فقلت لها: يا نفس السوء، جوابك من وجهين: أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. والآن يقيم محاورة بينه وبين نفسه. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك ما ترضينه لغيرك في الفتوى، والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقب ذلك. هذه نفس لوامة لامته على هذا الفعل. أما بعض الناس فإنه إذا تردى في الهوى فلا يأتي يوم إلا وهو أسوأ مما مضى. قال: والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلم عقب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك، وقدري ما تركت جائزا بالإجماع. الآن مثلا في مسألة التصوير، يقدر هذا المتساهل، يقدر أن ترك التصوير جائز بالإجماع، لا يقدر على أنه يجوز له فعله في بعض المذاهب، بل يقدر العكس ذلك أنه جائز بالإجماع. فليس هناك أحد يقول أن ترك التصوير مكروه، بل يرون أن الأحوط هو ترك ذلك. وهذا هو معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقدري ما تركت جائزا بالإجماع، وعدي هجره ورعى، وقد سلمت. أقول: أين المتتبعين لرخص العلماء الذين استجازوا لأنفسهم ما كانوا يحرمونه قبل من التصوير والظهور على الشاشات والمراقبة بالكاميرات ونحو ذلك، ثم يبررون تساهلهم بأقوال بعض العلماء، ويريدون أن نعاملهم كما نعامل العلماء رحمهم الله تعالى، وشتان بين مجتهد مريد للحق وبين متلون متساهل يميل مع الهوى حيث مال ويقيل معه حيث قال. كيف نسوي بين أعلام هدى بلغوا درجة الاجتهاد فاجتهدوا وخالفوا ظواهر الأدلة، وبين أناس لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها، وإنما قلدوا بعض المجتهدين لموافقة هوى؟ فهذا فسق بالإجماع كما سيأتي نقله إن شاء الله، لأنه لم يقل بقول هذا العالم لكونه يراه الحق من أول وهلة، وإنما مر بأحوال فترة يخالف هذا العالم لأنه يعتقد أن قوله خلاف الصواب، ثم لما يدب فيه الهوى يأخذ بقوله لموافقة هواه. ومن باب التوضيح أكثر، فهناك فرق بين شخص أخذ بقول من قال من العلماء بجواز التصوير للحاجة والمصلحة، ومنها الدعوى مثلا سمع هذا الرأي ممن قاله لاعتقاده أنه الحق لأنه قلد الأثقى في نظره، فهذا معذور حتى يتبين له الدليل فيأخذ به وبما يوافقه. وبين شخص اعتقد خلاف ما قرره من قال بجواز ذلك معتقدا أن الدليل مع المانعين مطلقا وهم الجمهور، ثم أتت عليه أيام واحتاج لهوى في نفسه أن يظهر ويتصور، ورأى أن بقاءه على قوله الأول لا يتناسب معه فمال إلى القول الآخر وجعل يشيعه ويظهره ويحتج به بعد أن كان يحتج عليه، فهل هناك غير الهوى دفعه إلى ذلك؟ وهل كان تركه القول الأول أخذا بالأحوط؟ وهل رجوعه رجوع عن الاجتهاد إلى الدليل فيكون عمل الأتقى، أم هو رجوع عن الدليل إلى الاجتهاد لهوى في النفس؟ فذلك فسق بالإجماع لتتبع الرخص. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات المجلد الخامس صفحة 99: ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه للموافقة للغرض. وقال رحمه الله أيضا كما في الموافقات في المجلد الخامس صفحة 93: ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم. اسمعوا يا من تدندنون بمثل هذه الكلمات على أن المسألة الفلانية ليس فيها إجماع وأن فيها خلاف وأنه يسعنا ما وسع العلماء من الاختلاف والمعذرة. قال رحمه الله: لا بمعنى مراعاة الاختلاف، فإن له نظرا آخر بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، وهذا هو الواقع، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. إلى أن قال: والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهي ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، وهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه. وما ذكره الإمام الشاطبي في هذا الكتاب أي في كتاب الموافقات لاغنا لطالب الحق عنه، فقد أجاد وأفاد وطرح المسألة من جميع جوانبها، فمن أراد الإزدياد فليعد إلى الكتاب المذكور فسيجد فيه ما يشفي ويكفي بإذن الله تعالى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي أي الإمام أحمد يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا، كما في المحرر في الفقه على مذهب أحمد في المجلد الثاني صفحة 261. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 65، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم 1766. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، كما في السنن الكبرى للبيهقي في المجلد العاشر صفحة 356، وأخرجه البيهقي في الشعب بلفظ بفيه الحجر، من أخذ بنوادر العلماء بفيه الحجر. وقال الإمام بن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، نقله السفارني في لوامع الأنوار في المجلد الثاني صفحة 466. وقال ابن حزم رحمه الله كما في مراتب الإجماع: صفحة 175، واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل. وفي فتاوى الليلة الدائمة في المجموعة الثانية المجلد الرابع صفحة 15 قالوا: أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء فإن ذلك غير جائز، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يحرص على إبراء ذمته، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتوى، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه. وقد أثر عن بعض السلف قوله: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة الدائمة عضوية بكر أبو زيد، صالح الفوزان، وعبد الله بن غديان، وعبد العزيز آل الشيخ، ورئاسة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، والحمد لله رب العالمين.